السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا. وهذا اللقاء المتجدد بإذن الله تعالى، وهذه السلسلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. ولماذا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ قلنا في الحلقات الفائتة أن إبراهيم عليه السلام جمع خصالا كبيرة من خصال الخير، ولذا وصفه الله تبارك وتعالى بأنه أمة وحده، كما ذكر في القرآن الكريم إن إبراهيم كان أمة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لازلنا نتحدث عن خصال الخير وهذه الصفات المباركة التي جمعها إبراهيم عليه السلام، والتي وصفه الله عز وجل بها بأنه أمة، ووصفه في أوصاف عدة في القرآن الكريم كمدرسة نحتاج أن نتعلم منها، مدرسة إيمانية وتربوية وعلمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وإياكم. يسعدنا أن يكون ضيفي في هذه السلسلة فضيلة الشيخ شريف الهوادي. مرحبا بحضرتك شيخنا الحبيب. جزاك الله خير.
الله يحفظكم.
الله يحفظكم. شيخنا الحبيب، تحدثنا في الحلقة السابقة عن توكل الخليل إبراهيم عليه السلام، هذه الصفة العظيمة جدا. ثم تحدثنا عن التوكل عند جميع النبيين المرسلين وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع ثمرات التوكل، وحرك حدثنا عن ثمرات عدة للتوكل على الله تبارك وتعالى، كالحصول على محبة الله عز وجل والحفظ من الشيطان وضمان الرزق وغير ذلك. برأيك ما هذه، هل هذه الثمرات، أو ماذا تعطي هذه الثمرات للعبد المؤمن؟
جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. لا شك أن مجموع هذه الثمرات التي مرت بنا في الحلقات السابقة كالحصول على محبته سبحانه وتعالى، وهذا من أروع ما يسعى عليه المؤمن في حياته، كالحصول على الكفاية والهداية والوقاية، كالحصول على الحماية من سلطان الشيطان، كضمان الرزق لتستقر النفس وتطمئن وتنتج وتثمر وتتميز. هذه الثمرات التي أشرنا إليها مجتمعة تعطي بفضل الله عز وجل الثمرة العظمى للتوكل الحقيقي على الله عز وجل. تعطي القوة، القوة الحقيقية بمفهومها الشامل، قوة في يقين، قوة في دين، قوة في إيمان، قوة اقتصادية، قوة عسكرية، قوة تواصلية مجتمعية، تعطي قوة في كل الأحوال وعلى يعني كل المستويات. والشاهد كما ورد في الأثر يوقف ويرفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صح الرفع من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. من سره
أن يكون أقوى،
أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. تلحظ لو عدنا إلى الوراء قليلا لما تحدثنا عن توكل الأنبياء، وهم كانوا في حالة استضعاف وكانوا قلة ويواجهون أمم متمكنة متحكمة عاتية متجبرة متكبرة مستعلية بالمفاهيم التي أشرنا إليها. ومع ذلك كانت ملامح القوة تظهر على الأنبياء في لحظات الحسم، حينما استخرجوا سلاح الدعاء وسلاح التوكل، تستحضر معنى يعني يشير إلى قوة رهيبة جدا. كما مر بينا مثلا في قول هود عليه السلام، قالوا إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال أشهد الله واشهد أني بريء منكم وما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم. إلى آخر الآيات وإلى آخر المعاني. موسى عليه السلام لما اشتكى بنو إسرائيل وقالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، والموقف صعب وحرج، ولا طاقة ولا قدرة ولا قوة لنا، ومع ذلك موسى يقول بثقة وبثبات عجيب جدا جدا جدا: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هكذا تستمد القوة، هكذا يعني يستخرج الإنسان القوة الحقيقية للثبات على الحق ومواصلة الأداء المتميز والعمل بكامل الجهد والطاقة. قوة حقيقية، كما قلنا قوة يعني تتمكن من قلب الإنسان فتسمو به وتعلو، كما قالها نوح من قبل، كما قالها نبي سلم والأصحاب وهم في طريق العودة من أحد، والجميع مثخم بالجراح والموقف صعب وحرج، قتل أكثر من 70 كما ذكرنا، ومع ذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه
فزادهم إيمان.
اللي حصل فزادهم إيمان. هذه هي قوة التوكل، هذه هي قوة التوكل التي أعطت هذه المعنويات العالية. فالإنسان إذا أحسن التوكل على الله عز وجل أعطي القوة التي تعطيه قدرة على الثبات، على الاستمرارية، على البذل، على العطاء، على التضحية، على الفداء، على المواصلة حتى آخر نفس، هو غير معني بالنتائج، لكن هو يقف ويقول الحق بثقة وبقوة عجيبة مؤثرة في المحيطين، في الناظرين، في السامعين. أنت لما تمر على الآيات ماذا تستشعر منها؟ شيء جميل جدا، شيء قوي جدا، شيء يرتقي بإيمانياتك. فضل عبد الله. ولذلك نقول من أجل الثمرات للتوكل الحقيقي تحصيل القوة. نحن الآن كأمة نستحضر ونستشعر ونلمس ونلاحظ ونرى
ضعف شديد،
ونقرأ حالة من الخور،
صحيح،
من الضعف. مع أننا لو أخذنا بالأسباب المتاحة المباحة التي في وسعنا في مقدورنا، ثم توكلنا على ذلك حق توكله، لأعطينا القوة التي تجعلنا نسمو ونعلو ونستطيع الثبات والأداء المتميز والتعامل مع أعدائنا في الطريق إلى الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. إذن نحتاج للتعرف يا شيخنا على التوكل كمسألة علمية أيضا.
نعم
صحيح
صحيح. جزاكم الله خيرا.
لا يعني أقصد من جهة معنى التوكل وحكم التوكل ومشاكل.
لا بأس بذلك. يعني لعل هذا جاء في وقته حتى تتضح الصورة للناس. حينما تكلمنا عن التوكل تكلمنا من خلال دخول لقصة إبراهيم وكيف أعلن التوكل في مشهد عظيم مؤثر، وكيف أصبح يعني ميراث وأصبح يعني مشهد تقرأه الأمة في كتاب الله عز وجل، تتذكره ويقص على الأجيال ويحمل الأجيال لتتعلم الناس قضية التوكل كما ينبغي.
نعم.
ولكن البعض قد يجهل أحكام التوكل في الحقيقة، وهذا قد يؤدي إلى التفريط في تحقيقه في أمثل صوره. ولذلك نتكلم عن التوكل. التوكل يوجد ثلاثة معاني فيه. المتوكل هو أنت كإنسان كمسلم كمؤمن، وجب عليك أن تتوكل على الله عز وجل.
نعم.
الوكيل المتوكل عليه هو الله عز وجل. والوكيل من أسمه سبحانه وتعالى، ويقال في معانيه كلام جميل جدا أن الوكيل هو القيم والكفيل على شؤون خلقه في الدنيا والآخرة. القيم والكفيل على شؤون خلقه في الدنيا والآخرة. خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل. يعني كما مر بنا في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده
وتوكل
عليه. إذن الأمر مرده كله إليه سبحانه وتعالى. هذا الوكيل سبحانه وتعالى، ونعم الوكيل كما سنتكلم.
نعم.
طيب التوكل. التوكل ما معنى التوكل؟ كيف يكون التوكل من العبد؟ التوكل قال هو انطراح القلب بين يدي الرب مع الرضا بالمقدور. انطراح القلب بين يدي الرب مع الرضا بالمقدور. وقالوا علم القلب بكفاية الرب سبحانه وتعالى.
نعم.
علم القلب بكفاية الرب سبحانه وتعالى لك. يكون عندك علم، عندك يقين أن وكيلك كافيك، لأن الأمر بيده.
نعم.
هذا معنى راقي جدا 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 وعظيم جدا. لذلك قالوا حكم التوكل عبادة قلبية يزول الإيمان بزوالها من القلب بالكلية. عبادة قلبية يزول الإيمان بزوالها من القلب بالكلية. إذن التوكل عبادة تلزم معاشر المكلفين من المسلمين جميعا، ويرب عليه من دون التكليف، لأنها عبادة توضح معان عظيمة جدا في قضية الربوبية.
وعبادة قلبية لابد أن تكون موجودة في القلب.
إذا زالت من القلب بالكلية
زال الإيمان،
زال الإيمان معه.
نعم.
ولذلك لها مكان عظيم جدا جدا، والعلماء تكلموا فيها وفردوا لها يعني أبحاث وأشاروا إشارات رائعة جدا جدا في معرفة هذا المعنى. ولذلك نحن نؤكد ونقول أن التوكل الحقيقي على الله عز وجل ينطلق به الإنسان من خلال معرفة حكمه، فيعلم أنه يلزمه. وبالتالي هو يريد أن يتعرف كيف يطبقه فيما يكون مثلا وهكذا.
نعم. جزاكم الله خيرا. شيخنا الكريم، نريد أن نتعرف على أمثل صورة للتوكل الحقيقي على الله عز وجل.
وعموما نعرف فيما يكون أولا ثم نبين الثانية.
صحيح.
لأن ابن القيم عليه رحمة الله يتكلم في هذا الباب بكلام رائع جدا جدا.
نعم.
يقول التوكل يكون في أمرين بالمفهوم الذي سبق، انطراح القلب بين يدي الرب مع الرضا بالمقدور، علم القلب بكفاية الرب. يكون في أمرين. الأول التوكل على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع والمصالح وفي دفع المضر والمفاسد. هذا أمر جبل عليه الناس. كل الناس يبحثون عن جلب منافعهم ومصالحهم.
نعم.
ودفع المضر والمفاسد عن أنفسهم.
أوه.
قال هذا أمر قد يشترك فيه كثير من الناس أو كل الناس. الثاني قال التوكل على الله تبارك وتعالى في تحقيق اسمع الإيمان به في تحقيق وتحصيل محبته لك.
نعم.
التوكل عليه سبحانه وتعالى في جلب التوفيق والسداد والهداية والرشاد حتى تؤدي الواجبات والحقوق على أمثل صورة على وزن إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أنت خلقتني لعبادتك لكن لا قدرة لي إلا بتوفيقك.
وإياك نستعين.
وإياك نستعين. نفس على نفس الوزن. اسمع ماذا يقول؟ يقول من حقق الثاني كفي الأول.
ما شاء الله.
يعني الإنسان لو اجتهد
الاستعانة الحقيقية
اجتهد في الاستعانة بالله عز وجل في حسن التوكل عليه في تحقيق الإيمان الراسخ به في تحصيل محبته لك في طلب مدده وتوفيقه وعونه لك لتحقيق الواجبات والحقوق التي كلفت بها حتى تكون في مقدورك وفي وسعك وتهون عليك وتستطيع أن تؤديها هذا أمثل وأنت مقر ومعترف الموفق من وفقه الله والمسدد من سدده الله والمهدي من هداه الله والله لولا الله ما اهتدينا لذلك قال هذا المعنى من حقق هذا التوكل كفي الأول يعني ايش كفي الأول يعني جلبت له المنافع والمصالح ودفعت عنه المضر والمفاسد وكان الاستسلام لله تبارك وتعالى بالمفهوم الصحيح. أما عن سؤالك كيف يعني يحقق
التوكل الحقيقي
التوكل المثالي
مثالي
الذي يعبر عن هذه المعاني التي ذكرنا العلماء يقولون حتى يكون التوكل صحيحا وشاملا ومثمرا هذه الثمرات التي أشرنا إلى طرف منها لابد أن تتوافر فيه أربعة أسس أو سميها أصول أو سميها أربعة ملامح قوية جدا للتوكل لو وجد التوكل الحقيقي وجد إنسان مثالي صاحب العزة والأنفة والقوة والثقة واليقين والاستقرار والطمأنينة والسكينة والقدرة على الأداء المتميز الأول الأصل الأول معرفة الوكيل سبحانه وتعالى هذا يحتاج إلى بيان وتفصيل الثاني وهذا أمر مهم جدا إثبات الأسباب مع عدم الاعتماد عليها وسنبين كيف يكون
لكن مهم إثبات الأسباب أولا
نثبت الأسباب مع عدم الاعتماد عليها ثالثا التفويض التام للوكيل التفويض التام للوكيل سبحانه وتعالى هذا معنى راقي جدا جدا الرابع الرضا بما يقدره الوكيل طيب نتكلم في هذه الأربعة بشيء من التفصيل الأول معرفة الوكيل سبحانه وتعالى قلنا فيما مضى أن الوكيل هو القيم والكفيل على شؤون خلقه في الدنيا والآخرة هو خالق كل شيء وعلى كل شيء
وكيل
سبحانه وتعالى ماذا تقصد تعرف على وكيلك من وكيلك هذا أمر يعني في غاية الأهمية إنسان لو دخل هذا المعنى دخولا صحيحا فهم السلف الصالح لحقق التوكل من 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 أقصر الطرق وفي أمثل صوره بعون الله وتوفيقه بمعنى من وكيلك وكيلي الحي الذي لا يموت وكيلي مثلا القيوم الذي لا ينام وكيلي ليست وكالة عادية مؤقتة أو مثلا معلقة أو منقوصة لا وكالة حقيقية عن علم وحكمة وخبرة عن قوة وعزة عن قدرة وإرادة ومشيئة تأمل هذه المعاني مجتمعة من خلال إحاطة ورقابة هذه المعاني مجتمعة من أروع المعاني التي توصلك إلى تحقيق التوكل بمعنى أبسط آخر إذا أردت أن تحقق التوكل من الأصل الأول والأساس الأول معرفة الوكيل بالترتيب تعرف على ربوبيته وعلى أسمائه وصفاته ستحقق الإلهية في أمثل صورها المعنى إذا تعرفت على الرب سبحانه وتعالى ربوبية باختصار شديد أن الرجل هو الخالق المالك الآمر المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل الرزاق المحيي المميت أن الرجل هو رب هذا الكون المتصرف والذي لا يكون في ملكه إلا
ما أراد
إلا ما يريد فما شاء الله كان وما شاء لم يكن زي ما قلنا في الأول لما أرشد صلى الله عليه وسلم للمعنى ولله غيب السماوات والأرض اسمع المعنى وإليه
يرجع
الأمر كله فاعبده وتوكل عليه تخيل هذا المعنى هذه من أسمى معاني الربوبية لو أنني أيقنت هذا المعنى أن الرب الوكيل سبحانه وتعالى هو المالك لهذا الكون وهو الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد ولو أن الدنيا اجتمعت بأسرها على رد شيء أو إعطاء شيء أو ما شابه ذلك لن تستطيع لأن الرب الوكيل هو الذي يأمر وينهى.
نعم.
سبحانه وتعالى. هذا المعنى لو كان موجود، تخيل مثلا في قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرنا في الحلقات السابقة وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكيلك حي لا يموت. مش كده بس، لا تأخذه سنة
ولا نوم.
ولا نوم. إذن القضية قيوم لا ينام.
نعم.
إذن هذه القضية تعطيك إحساس وشعور أن وكيلك عظيم. عظيم جدا، ومحيط ورقيب وحسيب وشهيد، وأنه بعلم وبحكمة مع خبرة مع قوة وإرادة ومشيئة. هذه المعاني مجتمعة تدفعك إلى أن تثق في الوكيل الثقة الحقيقية
سبحانه وتعالى،
فتحقق المعنى والأساس الثاني الذي لا يكون التوكل صحيح إلا
به، بالتفويض التام على الوكيل سبحانه وتعالى.
لا، الثانية أولا. الثانية هذه من أهم الأسس، إثبات الأسباب مع عدم التوكل عليها أو الاعتماد عليها بنفسها. بمعنى إيش يا إخواني؟ اسمع هذا المعنى الجميل جدا.
نعم.
التوكل على الله عز وجل لابد له من إثبات الأسباب مع عدم الاعتماد عليها. بمعنى قالوا قلبك مع الوكيل وجوارحك تتعاطى الأسباب دون أن تتعلق بها. يعني إيه؟ يعني أنا قلبي مع الوكيل الذي بليه كل شيء كما قلنا وأشرنا، لكن جوارحي تتعاطى الأسباب لأنه بذلك أمرني دون أن أعتقد فيها أنها بنفسها التي تؤدي إلى هذا.
لكن أكون معتقد أنها أسباب في الحقيقة،
هي أسباب لا أعتمد عليها بقلبي.
نعم.
لكن أخذ بها بجوارحي وأركاني لأنه بذلك أمرني. تعالى مثلا القرآن وشوف التوجيه لهذا المعنى اللطيف الجميل جدا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يعني يا جماعة عدوا ما تستطيعون من أسباب القوة والتي منها رباط الخيل، وضعوا الباقي على الوكيل. هذا ما في الوسع، هذا ما في المقدور. إذن الإعداد هذا أمر أمرنا به، مثلا في قوله تعالى وهذي إليك بجذع النخلة، وهذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك
رطبا جنيا.
من هذه؟ مريم عليه السلام، امرأة نفساء منهكة مرهقة ضعيفة، ومع ذلك تؤمر بهز جذع النخلة. هل تقدر عليه؟ تظن أنها تقدر عليه امرأة نفساء بهذا؟ لكن هذه معاني تثبت عند المؤمنين أن نأخذ بالأسباب والباقي على الله عز وجل. فهذا دفع للأخذ بالأسباب كاملة دون تفريط مع يقين القلب في الوكيل. أضرب لك مثال تطبيقي راقي جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في قريش وكانت الدعوة السرية في 3 سنوات ثم ثاروا عليه وسخروا به واستهزأوا به وطعنوا في أهليته وفي كفاءته.
نعم.
ثم حاولوا أن يهزم نفسيا تثبيط تحبيط إلى آخره، فشلوا، لجوا للطعن في القرآن فشلوا، ضربوا يد من حديد وعذبوا الصحابة فشلوا، لجوا للإغراء بالملك السيادة المال التزويج فشلوا، الحصار في شعب أبي طالب حتى أكلوا أوراق الشجر والحشائش فشلوا. كانت طبعا قبل ذلك الهجرة الأولى والثانية ماتت خديجة ومات أبو طالب، وكان الموقف الصعب في الهجرة إلى الطائف والعودة والإسراء والمعراج، بعد ذلك محطات رئيسية عظيمة جدا جدا حتى أغلقت مكة وما عاد مستجيب. خلاص أغلقت تماما ما عاد مستجيب. لكن تأمل هذا التوجيه التربوي الراقي جدا جدا. اجتمعت قريش في دار الندوة لتخطط الأمر، أصحاب محمد يخرجون إرسالا ولم يبقى اللي هو الصديق وعلي الشاب الصغير أو محبوس معذب.
نعم.
ولو سيخرجون له إذا لابد أن نتصرف، لابد أن يكون في قرار. شما في دار الندوة وعرضت الطروحات وكان الإشارة إلى المكر الشديد، يمكروا بك الذين كفروا إلى آخر الآيات. يأتيه الأمر مباشر أن هي يخرج لأصحابك في يثرب، انظر وأنك سترجع فاتحا لأنها من حب البلد إلى قلبه، ولولا أنهم أخرجوا ما خرج منها عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يؤمر بالهجرة ويبشر بالعودة وبالفتح. ماذا صنع؟ أنا كنت أظن أنه كان بالإمكان أن يخرج في وضح النهار طالما معه هذا الضمان وهذا الخبر بهذه البشر أنه سيرجع فاتحا، إذن سيصل وسيعود فاتحا.
لكن مع ذلك
إذا لن يصلوا إليه، لأن الله عز وجل من يحارب من ومن يتحدى من؟ قال أخرج وسيعود فاتحا، إذن سيخرج، لو اجتمعت الدنيا سيخرج. هذا الاعتقاد في ربوبيته سبحانه وتعالى. وكنت أتخيل أنه كان بالإمكان أن يخرج، لكن سبحان الله مدرسة تربية وإعداد وتأهيل وأخذ بالأسباب على أكمل صورة تتخيلها. ماذا صنع؟ طبعا كان قد أعد الراحلة وعد الزاد وعد الخريج الدليل وعد الرفيق الصديق وأمن علي على
أخذ بكل الأسباب الظاهرة
الناس ثم خرج قبيل الفجر وأخذ غير الطريق في غير الاتجاه المتوقع. يثرب هنا مثلا خرج في اتجاه اليمن ويختبئ في الغار لمدة 3 أيام. إيه الموضوع؟ كان ممكن يخرج كده والموضوع منتهي. لكن سبحان الله تعليم وتربية ومع من؟ ومعه الصديق الخليفة الأول اللي تنقل الصورة كاملة ليتعلم الناس حقيقة التوكل مع الأخذ بالأسباب كاملة. وأعياهم التعب ورصدوا الجوائز وبحثوا في كل مكان حتى أنهم فقدوا الأمل في هذه الجهة، قالوا نبحث فيها لم تبقى إلا هي. وصلوا إلا في الغار حتى قال الصديق وهو النبي صلى الله عليه وسلم داخل الغار لو نظر حدوم تحت قدميه لرآنا. خلاص في رواية جميلة جدا بيقول له إيه؟ اسكت ما ظنك باثنين الله وثالثهما.
توكل عجيب على الله سبحانه.
احنا خدنا بالأسباب ودلوقتي في معية الوكيل في, 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 في الآية لا تحزن إن الله
معنا،
انتهت القضية. نحن أخذنا بالأسباب المتاحة المباحة المشروع التي في وسعنا، إذن الباقي على الوكيل سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى. يحتاج أن الناس ينظرون لهذا المعنى بهذا المفهوم.
وهنا في سؤال يا شيخنا يعني بقضاء حاجة جاي لنا من الأستاذ أشرف غريب بيسأل عن الفرق بين التوكل والتواكل، أظنه ظهر واضح يعني في
أظن الكلام واضح. لكن إن شاء لا شك أن التواكل هذا هو بمعنى التوكل على الأسباب والاعتماد عليها. مثال أضرب لك مثال. إنسان أراد أن يقيم مشروعا فعمل درس الجدوى، سأل أهل الخبرة وراح شاف التسويق والتسوق وشاف كل الأسباب التي تقول النتائج كدراسة علمية أن المجروح المشروع ناجح 100%. ماشي، وقال أنا توكلت على الله. الفارق الكبير هنا حينما تظهر النتيجة. إن كان متوكلا على الأسباب سيصدم بالنتيجة. أم إن كان متوكلا على الله عز وجل العليم الخبير الحكيم سيطبق الأصل الثالث والرابع عندك. وليتنا ننتظر حتى نتمم هذه المعاني لها ستعطي الصورة كاملة. ولذلك الأصل الثالث إيش؟ التفويض التام للوكيل. بعد الأخذ بالأسباب كاملة وعمل دراسة جدوى وعمل كل ما يستطيع وكل ما بإمكانه وسأل واستشار ودخل في موضوعه، يفوض الأمر للوكيل تفويضا تاما. يعني إيش يفوض الأمر للوكيل؟ يعني لا يستحسن بين يدي الوكيل، لا يعقب على الوكيل، لا يعترض على الوكيل. لذلك الأصل الرابع إيش؟ الرضا بما قدره الوكيل. الرضا بما قدره الوكيل بمعنى أنا يا ربي استخرتك وأنت ربي وأنت أعلم وبحكمتك أنت الذي تختار لي، أنا بذلت ما في وسعي في الأسباب ولم أقصر في شيء منها، لكن ربما يأتي يعني مثلا الناتج أو النتيجة كما نقول على غير ما كنت أنا أريد، ما كنت أنا أحب. أنا لو عندي توكل حقيقي ماذا أصنع؟ أقول هذا اختيار الوكيل سبحانه وتعالى لي، إذن هذا الأحسن والأنفع لي في الدنيا والآخرة ولن أعترض. طيب لو كان أنا توكلي على الأسباب، ليه يا ربي تسخط واعتراض وأنا ما قصرتش وأنا عملتش وليه كذا،
عدم الرضا بالقدر في هذا
عدم الرضا بمقدر الوكيل، الاعتراض التسخط الشكاية. لكن التوكل الحقيقي أن تسلم لاختيار الوكيل لا تعترض. أما عن التواكل فهو أن الإنسان يظهر أنه متوكل على عز وجل ولكن متوكل على أسباب الآخرين. مثلا كالذي مثلا سأله عمر إلى أين أنت خارج؟ قال للحج. قال وماذا عددت؟ إيش زادك وإيش معك من الزاد؟ قال يعني أنا متوكل على الله عز وجل. قال أنت متوكل على الرحلة، متوكل على الرفقة، متوكل على الناس، أنت لست متوكل على الله عز وجل. كما في 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 قصة الناقة، اعقلها وتوكل. ما هذا أخذ بالأسباب،
دعوها فإنها مأمورة،
اعقلها أولا وتوكل ثانيا.
أي نعم،
يعني في حفظها وهكذا. فالشاهد أنا أريد أن أوصل معلومة مهمة جدا، أن كثير من الناس حينما يصدم، حينما يأتي مثلا خبر على غير ما يريد أو غير ما يحب في مشروعه في موقفه في رأيه في زواجه في بيعه في شرائه، بعد أن أخذ بالأسباب وتوكل على الله يصدم يتأثر ينقبض. لا لا لا، التوكل الحقيقي كما قلنا معرفة الوكيل، الأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها،
التفويض التام على الوكيل،
القلب مع الوكيل، والجوارح تمارس الأسباب، أن أفوض التفويض التام، أن أرضى بالنتيجة،
الرضا بقضاء الله،
وإن جاءت النتيجة خلاف ما أريد أنا فأنا أسلم لربي لا أعترض. لا شك أن هذا أفضل لي. على وزن إيش؟ لا تحسبوه شرا لكم،
بل هو خير.
ليه ما أقولش لنفسي كده؟ ليه ما أقولش مثلا وعسى أن تكرهوا شيئا؟ ليه ما أحطش قدامي المعاني الإيمانية؟ لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. القضية إذن أنا عندي قواعد كلية تضبطني حتى في حركتي مع يعني هذه المعاني الإيمانية الراقية.
نعم، وصلت الرسالة. حتى الأستاذ أشرف فريد بيشكر حضرتك على التوضيح الرائع، يعني جزاك الله خيرا. شيخنا الحبيب، هل التوكل يكون دائما، يكون مستمرا، أم أنه يكون على حسب الظروف والأحوال و في أوقات معينة، في المصائب مثلا وحدها، أو في الشدائد، أو في الظروف والأحوال؟ يجب نتعرف على السنة في هذا الباب
حتى لا ننسى. قلنا التوكل عبادة قلبية يزول الإيمان بزوالها من القلب بالكلية.
نعم.
إذن تلزم المسلم حتى آخر نفس يكون متوكل على ربي سبحانه وتعالى. والأروع والأجمل أن يعترف الإنسان بعجزه، بضعفه، بقلة حوله وطوله وقوته، وبالتالي يلجأ لربه دائما في توكله. ليثبت نفسه، ليقوي نفسه، ليكون في معية الله، في كفاية الله، في حفظ الله، في 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 يعني في في معية الله تبارك وتعالى. وهذا ما طبقه صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل. يعني لو تنظر معي، كان من تضرعه عليه الصلاة والسلام، وكان من دعائه المتكرر عليه الصلاة والسلام، يا حي يا قيوم، أسماء وصفات. هذه أسماء وصفات لمن؟ الوكيل، الحي القيوم كما قلنا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إيش اللي بعدها؟
أصلح
لي شأني كله، كبيره وصغيره، يعني كله، أصلح شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي
طرفة عين
في رواية أو أقل من ذلك. أنا أقول لك كلام عجيب جدا، طرفة العين. هل تستغرق كلام فضلا عن فعل؟
لا.
طرفة العين لا تستوعب كلام فضلا عن الفعل. ويخشى أكمل الناس إيمانا ويقينا وثقة وقوة ومعرفة بربه أن يوكل لنفسه الشريفة العفيفة التقية النقية الصالحة ولو لطرفة عين. يبقى أنت نعمل إيه؟ بتسألني تقول لي يبقى يعني على فترات مثلا؟ لا،
يكون دائما.
أنت لا طاقة لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تكلني لنفسي طرفة عين التي لا تستوعب لا قول ولا فعل ولا أي شيء. وأنا وأنت الأضعف ونحارب ومن شيطان الإنس والجن، نحتاج فعلا أن نفهم القضية بهذا المفهوم العظيم. تسمى استصحاب التوكل حتى آخر نفس.
نعم. شيخنا الحبيب، بالكلام ذو الشجون يحتاج لوقت طويل، لكن سامحنا لضيق الوقت. في رسالة أخيرة يعني أختم بها في هذه الدقيقة، في ختام هذه السلسلة المباركة، ولماذا إبراهيم عليه السلام، ختام هذه السلسلة، الرسالة التي وجهها لمشاهدينا الكرام في كل مكان في نهاية آخر دقيقة في هذه السلسلة، أسأل الله أن يرزقنا إياكم حسن الخاتمة.
اللهم تقبل منا.
اللهم آمين.
أولا الشكر موصول لصفا والعاملين فيها على إتاحة هذه الفرصة. نحن بدأنا بالإشارة إلى أن هذه الأيام أيام إبراهيم عليه السلام، نال فيها التشريف والتكريم واستحق بها إمامة الملة. وتكلمنا عن صفاته وعن مقومات شخصيته وعن الأسباب التي أخذ بها. ماذا نريد من وراء ذلك؟ احنا يمكن لعلنا فصلنا في بعضها بصورة أطول من باقي الصفات أو الوسائل، لكوننا في هذه الغربة نحتاج لها فعلا. ركزنا على سلاح الدعاء وسلاح التوكل، وكيف استصحب من جميع الأنبياء في كل المواجهات الحاسمة مع الباطل، وكيف كان هذين السلاحين من أعظم أسلحة الحسم في كل شيء. لذلك نحن طوفنا وطولنا في هذين السلاحين العظيمين لنقول للناس نحن في غربة، نحن في زمن فتن، نحن نرى الباطل قد كشر عن أنيابه، نحن نرى الأمة في حالة من الضعف والبعد عن دينها وعن ربها وعن يعني سنة نبيها صلى الله عليه وصحبه وسلم. نحتاج إلى أن ننظر لشخصية الخليل إبراهيم بعين الاعتبار، ننظر في هذه الصفات الحميدة الجميلة الرائعة، في هذه اللوازم التي أخذ بها حتى نال هذا يعني التشريف وهذا التكريم، في هذه الاحتفالية العظمى التي تقوم بها الأمة، الحجيج هناك هم يؤدون الأركان وواجبات والسنن، إبراهيم أمام الجميع.
نعم.
عليه السلام.
عليه السلام.
نحن هنا يعني الدخول في العشر وبصيام العشر وبإعداد الأضحية لمن يستطيع منا وبالخروج لصلاة العيد نشارك في الاحتفالية.
نعم.
القضية مش قضية احتفالية ومش احتفال وبس. القضية مش قضية احتفالات. القضية أن تتذكر الأمة هذا المثال الذي دعيت أن تتأسى به وأن تقتدي به. أما معي أنت في تلك الإشارات التي مرت بنا ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا ومكان المشركين.
نعم.
لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن إحنا محتاجين نشوف المعاني دي كيف تطبق كيف تترجم. أنا أرى أن الأمة لو أقبلت على خليل الرحمن من خلال هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لو أعرف يعني الناس بجده إبراهيم ونظرنا في هذه المعاني وهذه الصفات وهذه اللوازم لكانت انطلاقة لنا إلى العالمية.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. وفي ختام هذه الحلقة والسلسلة خالص شكر والتقدير لفضيلة الشيخ شريف الهواري. جزاكم الله خير نفع الله بكم.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير مشاهدين الكرام في كل مكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بحج بيته الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.